إنك أنت التواب الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وأيامكم بكل خيرات، أسعد الله أوقاتكم في هذه الأيام المباركات. نأتيكم من ضمن حلقات برنامجكم مناسك، والتي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. مستمر معكم في هذا البرنامج بحلقات وموضوعات أهم مناسك الحج وأهم موضوعات الحج بأركانه وموضوعاته، وأيضا إيمانيات التي نحتاجها في هذه الأيام تحديدا وفي الأيام القادمة. نسأل الله عز وجل يتقبل من الجميع خير وحسن العمل والنية الصالحة والإخلاص والاحتساب. نستضيف في هذه الحلقة عن الحديث تحديدا عن الركن الخامس وهو الحج فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عضو لجنة التوعية الإسلامية بالحج والأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياك الله شيخ.
حياك الله أخي عبد الله محمد، وحيا الله المشاهدين والمشاهدين.
سعداء جدا شيخنا بقبول دعوتكم للبرنامج والظهور معكم، شرف.
ونحن أسعد، الله يسلمك
شيخنا. يعني احنا نبغى نبدأ في البداية عن الركن الخامس تحديدا في هذا البرنامج، وبرنامجنا مناسك بالتالي هو يتكلم تحديدا عن هذا المنسك. في المقدمة شيخنا، احنا نبغى ايضا نخرج بعد شوي نشوف نسأل عن الناس عن سؤال معين عندنا الزملاء عن ماذا تعرف عن أركان الإسلام، لكن شيخ مقدمة حول حديثنا اليوم.
جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى حينما فرض على أمة محمد وعلى الأمم كلها شريعته سبحانه وتعالى والإيمان به، فلا بد أن يتمثل هذا الإيمان بأمرين، وهو ما يكون محبوبا للإنسان. والشيء المحبوب للإنسان أمران: نفسه وماله، نفسه وماله. ولهذا وجدت الشريعة على هذين الأمرين. فالنفس شرع فيها العبادات البدنية كالصلاة، فالصلاة عبادة بدنية،
صحيح.
ولهذا تجد أن الصلاة تجب على كل مسلم مكلف ذكرا كان أم أنثى، لأن العبادة البدنية دلالة على ما في قلب الإنسان. فكل من قال أنا مؤمن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا بد أن يكون جزء هذا الإيمان عمل الجوارح كما هو عمل القلب واللسان، كما هو عمل القلب واللسان. وبالتالي فإن العبادات البدنية وهي الصلاة دلالة على ما في قلب المرء، كذلك العبادات المالية كالزكاة فإنها عبادة مالية. فإن الإنسان تجد أن نفسه تتوق إلى هذا المال، ولهذا قدم الله سبحانه وتعالى جهاد المال على جهاد النفس إلا في آية واحدة، فكل الآيات التي تحدثت عن الجهاد قدمت جهاد المال على جهاد النفس،
جهاد النفس
إلا آية واحدة،
وهي
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وأما كل الآيات في الجهاد فقد قدمت جهاد المال، مما يدل على أن المال له حظ ومحظوظ في قلوب الناس. وبالتالي فإن الله سبحانه وتعالى حينما فرض على أمة محمد هذه العبادات فإنها لا تخرج عن أمرين: عبادات بدنية وعبادات مالية.
جميل شيخنا، حول هذا الموضوع في تقرير احنا سألنا الناس عنه، ونبغى نشوف أيضا يعني إجاباتهم عن معرفتهم عن أركان الإسلام.
جميل.
وأيضا آراءهم حول هذه القضية.
جميل.
نبغى نسمعها ونشوفها مع المشاهدين، ثم نعود لمواصلة حديثنا الشيخ عبد الله. إذن مستمرين معكم مشاهدينا، تقرير نشاهده معكم ثم نعود، تابعونا.
خمسة: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الحج لمن استطاع إليه سبيلا.
بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وحج إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان.
أركان الإسلام خمسة: الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج.
أركان الإسلام خمسة: شهادة لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، صوم رمضان، والزكاة، وحج بيت الله الحرام.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا التقرير حول موضوعنا الأول في برنامجكم مناسك وحديثنا اليوم عن أركان الإسلام. ضيفنا هنا في الاستوديو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء وعضو لجنة التوعية الإسلامية بالحج. شيخ عبد الله، تعليقك على التقرير.
نعم. أقول هذه ما شاء الله هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن وجوب الأركان الإسلامية تجب أن يعلمها الصبيان في الكتاتيب ويعلمها الصبيان قبل أن يدخل في الدراسة، وأن الوالدين يجب أن يعلمان أبنائهما وبناتهما أركان الإسلام الخمسة، لأجل أن يعلم الإنسان أن لولا هذه الأركان الخمسة لما دخل في دين الله. ولهذا يجب أن ولهذا من منهج أهل السنة والجماعة ما يقال أن جنس العمل جزء من مسمى الإيمان، جنس العمل، فلا بد أن يكون الإنسان عنده عمل. أما من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يعمل قط، فيقول ابن تيمية رحمه الله فإن هذا يكذبه العمل، فإذا كان يعمل فهذا دلال على ما في قلبه، وإذا كان لا يعمل ولا يعلم ولا يعمل فإنه إن كان جاهلا فيعلم، وإن كان عالما ثم يقول أنا متكاسل فهذا دلالة على أن ما في قلبه ليس ظاهرا ولا صادقا. القصد من هذا أن الله سبحانه وتعالى حينما أمر بعبادته فلا بد أن يكون هذه العبادة دلالة على ما في قلبه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى بني، قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا يسمى قول القلب وعمل القلب، فلا بد أن يقر وينقاد، هذا الانقياد يدل عليه عمل الجوارح، فإما أن تكون عبادات بدنية وإما أن تكون عبادات مالية. عبادات البدنية أمران: الصلاة والصيام. العبادات المالية الزكاة. لكن الحج وهو الركن الخامس جمع بين أمرين: عبادة بدنية وعبادة مالية. ولهذا كان من كان من أهل العلم من فضل الحج على سائر الأركان لأنها جمعت بين العبادتين كلها. يقول أبو العالية: رأيت الله سبحانه وتعالى قد فرض على الناس أمرين: عبادات بدنية كالصلاة والصيام، وعبادات مالية كالزكاة، وعبادات مالية وبدنية كالحج، فرأيت أن العبادات التي تجمع بين الأمرين أعظمها وأفضلها. وهذا قول اختاره، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن الصلاة ثم الزكاة أفضل كما هو مذهب جمهور أهل العلم.
شيخنا لو دخلنا احنا في أركان الإسلام بشكل أكثر، نعم، من التوحيد والشهادتين، نعم، ثم الصلاة والزكاة، هي متسلسلة حتى يكون الختام مسك مع الحج.
صحيح.
يعني هذا التسلسل له دلالة وله أكيد أبعاد، نعم، نريد أن نتعرضها معك فيها.
جميل. أول ما فرض الله سبحانه وتعالى على الناس، نعم، هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا حينما يذهب إلى اليمن قال: فأعلمهم أن الله أن عليهم شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فهذا يجب أن يؤمن به الإنسان، فإذا آمن به كان دلالة على أنه يجب أن يؤمن بما بعده. فأما من صلى وهو لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا ليس في من قلبه، وبالتالي فإنه لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا عمل قلبه بهذا الأمر وانقاد وأخلص فلا بد أن يظهر هذا العمل القلبي على العمل الجوارح وهو الصلاة، وهذا من أفضلها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني وغيره: الصلاة خير موضوع، فإن شئت فأكثر من هذا أو أقل. وهذا يدل على أهمية الصلاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعت الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ولما خدمه ربيعة رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني عامر بن ربيعة، قال: أسألك مرافقتك بالجنة، قال: أو غير ذلك، قال: هو ذاك، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا يدل على أن الصلاة أفضل الأشياء الأعمال بعد الشهادتين. بل إن أهل العلم رأوا أن لا شيء يكفر بتركه من الأركان غير الصلاة، كما جاء ذلك عند عبد الله بن شقيق، كما روى ذلك المروزي في كتابه العظيم تعظيم قدر الصلاة أنه قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقد قال أيوب السختياني رحمه الله: ترك الصلاة كفر لا يختلفون فيه، وكذلك هو قول إسحاق بن راهوية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، كما روى ذلك الإمام أحمد من حديث بريدة.
جميل. أنا كان في سؤال شدني في أثناء حديثك عن أقل من هذا وأكثر، بس أبغى أشوفه بعد التقرير أيضا الثاني اللي عدنا الزملاء. إحنا سألنا الجمهور على من تجب فريضة الحج.
جميل.
نبغى نشوف هذا التقرير معك شيخنا وأيضا مع المشاهدين، ثم نعود لمواصلة حديثنا. تقريرنا الثاني عن على من تجب فريضة الحج، نشاهد ردة وإجابات جمهور البرنامج ثم نعود، ابقوا معنا.
مسلم عاقل حر مستطيع، كل مسلم بالغ عاقل مستطيع
عنده القدرة المادية والصحية طبعا ان هو يتواصل، لان في ناس كتير عندها القدرة المادية بس ما بتقدرش توصل وما عندهاش القدرة على ان هي تعمل مناسك الحج صح عشان الموضوع الصحة ده. يعني
يجب على كل مسلم بالغ عاقل لديه الصحة المادية والصحة الصحية لدافز الحج على وجه اكمل وجه ممكن.
على كل مسلم بالغ عاقل مقتدر ماديا يكون عنده الصحة ان هو يقدر يؤدي مناسك الحج كلها من غير ما يضر.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا اليكم في جزئنا الاخير من حلقتنا هذا المساء. ضيفنا هنا في الاستوديو فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عضو اللجنة التوعية الاسلامية بالحج، وايضا الاستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شيخنا وانت تشوف التقرير لفت انتباهك بعض تعليقات.
بعض الإخوة قال كل مسلم عاقل فقط ولا بد أن يكون فيه التكليف. التكليف يشترط فيه أمران، اللي هو البلوغ والعقل، لأن العقل تصح لو كان إنسان حج وهو من أول ولادته فإنه يصح منه الحج لكنه لا يجزئ، بمعنى أنه يثاب على ذلك لكنه لا يسقط به التكليف، كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت يا رسول ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال أهل العلم على أن المولود لو حج فإنه يكتب له أجر، وهذا يدل على صحة الحج منه لكنه لا يجزئ عن الواجب، لا يسقط عنه، لا يجزي عن الواجب. كذلك لم يذكروا شرطا واحدا مهم عند أهل العلم، وقد ذكره عامة أهل العلم ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم. فذهب الأئمة الأربعة على أنه من شروطها وهو الحرية، فلا بد أن يكون حرا. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه كما روى ابن أبي شيبة وغيره، قال اسمعوا عني ولا تقولوا. قال ابن عباس أيما صبي حج ولم يبلغ فأعيه حجة أخرى، وأيما عبد حج ولم يعتق فعليه حجة أخرى إن هو عتق. وهذا يدل على أن الحرية لا بد منها، وقد خالف في ذلك ابن حزم وقال أن الحرية لا تجب، ولكن الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم ومذهب الأئمة الأربعة وهو المشهور وقد حكي إجماع.
جميل، لفت انتباهي يا شيخ في أثناء حديثك في الحديث أن إن شئت أقل من هذا وأكثر نقصد الصلاة.
نعم، يعني بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن على أن كثرة الصلاة تعين المرأة على شؤون حياته، وتعين المرأة على شؤون دنياه، شؤون حياته ودنياه، وتعينه على طاعته. ولهذا ذكر الضياء المقدسي صاحب المختار المشهور يقول قال لي شيخي أكثر من قراءة القرآن، وأكثر قراءته من القرآن ما شاء الله كانت في الصلاة، يقول فرأيت ذلك في أثر عبادتي وعلمي، فكلما أكثرت من قراءة القرآن كلما فتح الله علي ذلك في ديني ودنياي. وهذا أمر واقع، فتجد أن المرء إذا أكثر من الصلاة فإن الله سبحانه وتعالى يسهل عليه أمره. ولهذا روى الإمام أحمد من حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وهذا يدل على أن الصلاة تعين المرأة على إزالة الهم والغم والهموم والغموم. ولهذا فإن العبد إذا أقبل على صلاته فإنه يتذلل لله. ولهذا فإنك تجد أن المرأة حينما يصلي قيل للإمام أحمد ما سبب وضع اليد اليمنى عن اليسرى في الصلاة؟ قال ذل بين يدي عزيز. والمرء كلما ذل بين يدي الله كلما رفع قدره ربه عند خلقه. ولهذا يقول ابن القيم يقول التائب عزيز، انكسارك بين يدي الله دليل الرفعة. انكسارك بين يدي الله دليل الرفعة. ولهذا تجد المرء في الحج ينكسر بين يدي الله فيظهر شيئا ما كان يظهره للناس. ولهذا يلبس الثياب التي لو طلب منه أن يلبس أقل منها أمام الخلق لم يستطع، لكنه إذا لبسها كأنه يقول الناس لا إذا نلت منك الحب فالهو كل هين وكل الذي فوق التراب تراب. ولهذا ينبغي للمسلم حينما يذل بين يدي الله أن يستشعر هذه الذلة، أن يستشعر هذا العظم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ثلاث مرات إذا أصبح وثلاث مرات إذا أمسى يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. ولهذا العبد حينما يأتي إلى الحج وهو من أعظم الأركان كما قلنا جمع بين عبادة بدنية وعبادة مالية، تأتي إلى الحج وقلبه منفطر يريد رضا الله سبحانه وتعالى ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعادي. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يلبي تجده يجأر بالتلبية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث ابن عباس، يقول ابن عباس سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلنا إلى وادي الأزرق، فقال أي واد هذا؟ قال وادي الأزرق، قال كأني أنظر إلى موسى بن عمران على ناقة معه خطامه له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية. انظر معنى جؤار، التلبية توحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فموسى عليه السلام ماذا يصنع؟ يجأر يقول لبيك اللهم لبيك. هذا الإلقاء له أثر في القلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس فسرنا حتى وصلنا إلى وادي هرشة، قال أي واد هذا؟ قلنا وادي هرشة، قال كأني أنظر إلى يونس بن متى وهو على ناقة عليه صوف له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية. ولهذا قال الله فبهداه مقتده. ولهذا تجد كثير من الناس إذا لبى يلبي على استحياء، يلبي على خفض صوت، وهذا ليس بمشروع، المشروع رفع التلبية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. ويقول أبو الروحاء كانت تبح أصواتهم إذا بلغوا، يقول أبو حازم كانت تبح أصواتهم إذا بلغوا الروحاء من شدة رفع أصواتهم. واليوم تجد بعض الناس يلبي أول ما يحرم ثم ينقطع. ويقول جابر رضي الله عنه فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، يعني استمر عليها. ويقول عبد الله بن مسعود والله ما ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يعني يوم ونص ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي
مستمر،
مستمر. يقول ما لم يخلطها بتلبية أو تكبير. وهذا يدل على أن الإنسان إذا بدأ يذكر الله سبحانه وتعالى يذكر ويذكر ويذكر دلالة على محبة القلب. ولهذا انظر قصة أنترة حينما كان يذكر
بنص دقيقة شيخنا نحتلي عشان
نعم أنترة حينما كان يذكر عبله والسيوف والرماح تتقاطر دلالة على حب ما في قلبه. فالعبد إذا أكثر من حب من ذكر الله دلالة على تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى.
أنا شرحت كثير في الموقف اللي سنة سنة في ذكر مريم وعيش ابن مريم، كانت موضوع التلبية وموضوع يعني عيش هذه الروحانيات نفتقده كثيرا في هذه الأيام المباركة. شكرا لك فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي عضو لجنة التوعية الإسلامية بالحج والأستاذ المشارك بمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكرا لك
شيخ.
وشكر موصول لكم أنتم مشاهدي برنامج مناسك، هذه تحيات فريق وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. نلتقيكم في الحلقة القادمة، دمتم في حفظ الله، السلام عليكم.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا